وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما نلقي نظرة كلية على هذا الكون وما في الحياة من نعم الباري، نكتشف أن ربنا الذي خلقنا أراد لنا الخير والصلاح والسعادة والفلاح والسلامة وما يمكن أن يخطر في بال أحد منا من مفردات السعادة والخير والصلاح. سنة الله في هذه الحياة جارية على أن يعطي عباده، أن يربح الناس، أن يجعلهم سعداء. ولذلك منعنا من أن نعطل شيئا من أعضائنا ومن الطاقات التي أعطانا. لا يجوز لأحد أن يعطل عينيه، ولا أن يعطل سمعه، ولا أن يعطل عقله، ولا خياله، ولا ذوقه، ولا أن يقطع يدا من نفسه أو رجلا، أو أن يقتل نفسه وينتحر، أو يفعل ذلك بغيره. هل يجوز لأحد أن يعطل عينيه مثلا ثم يمشي في الشارع وقد وضع نظارة سوداء كأنه أعمى؟ لا. هل يجوز لأحد أن يعطل شهوة من شهواته أو رغبة من رغباته؟ لا. رب العالمين خلق النعم لكي نتمتع بها، لا لكي نمتنع عنها، وإلا ما خلقها. تصور لو أن أبا اشترى بيتا وأسس البيت واشترى حاجات، ثم دخل أولاده في ذلك البيت وامتنع أحدهم من الاستفادة من البيت، من الرفاهية الموجودة فيه، من الطعام الذي هيأه الأب، ألا يزعل الأب؟ يقول: هيأت لك الطعام لكي تأكل. كثيرا من الآباء يعملون المستحيل حتى يتمتع أولادهم بما اشترى هؤلاء لهم. إذا الطفل ما يأكل تشوف الأب يشتكي أن هذا ابني ما يأكل، أجيب له أنواع الطعام ما يأكل. زين، أنت اللي جبت أنواع الطعام حتى يأكل فعلا، ومن حقك أن تزعل إذا ما أكل، مع أن الأب لم يخلق ولده، ورحمة الأب لا تقاس برحمة الله الواسعة. والله خلق النعم لعباده حتى يتمتعوا بها. ولذلك نجد أن ربنا يعطي الأجر والثواب إذا استفدنا مما خلقه لنا. أنت تأكل الطعام وتشرب الماء وتنام وتتزوج وتتمتع بما خلق الله في هذه الحياة وتثاب على ذلك لأنك استفدت من نعم الله في حلال. وإذا كانت هنالك قواعد وأصول يلزم الأب أولاده بها ف فلمصلحتهم. إذا قال له هذا الشيء لتاكله لأنه يضره، لا لأنه لا يريد أن يتمتع بما هيئه له. أنتم تجدون أن الدول عادة حينما تقيم المرافق العامة والحدائق وتفتح الشوارع لكي يستفيد الناس منها، فإذا امتنع أحد من الاستفادة من الشارع أو من الحدائق أو من أي مرافق عامة صنعتها الدولة، يعتبر هذا متمردا على الدولة، لأن مطلوب من عندك هذا الشارع تمشي به، هاي الحديقة تستفيد من عدها، هذا العين الجاري تشرب منه مثلا، لا أن تمتنع. ولا يمتنع من ذلك إلا المتمردون. ومن هنا فإن الدولة تضع قوانين، هذه القوانين ليست لكي لا يعمل الناس ولا يستفيدوا مما صنعته الدولة، إنما لمصلحة الأفراد أو لمصلحة الجماعات. وبما أن الحياة هكذا، لذلك ربنا يعاتب سيد الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أو يقول في آية أخرى: لما تحرم ما أحل الله لك، يعني هذا الحلال استفيد من عنده. النبي أعبد الناس حتى عبادته لربه ربنا يريد سعادته فيها ولا يريد الشقاء له. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. احنا ما أنزلنا القرآن حتى تكون شقي، أنزلنا القرآن حتى تكون سعيدا، تتمتع بحياتك، تتمتع بما أحل الله لك. فلا يجوز لأحد أن يحرم على نفسه ما أحل الله له، كما لا يجوز له أن يحلل ما حرم الله عليه. الإمام الصادق سلام الله، الإمام الباقر سلام الله عليه، أبو جعفر، تأتي امرأة إليه وتقول له: إني متبتلة. التبتل في اللغة العربية يعني الزهد وكثرة العبادة. تقول: إني متبتلة. فقال الإمام سلام الله عليه: وما التبتل عندك؟ شنو التبتل عندك؟ قالت: لا أريد التزويج أبدا، أريد أتفرغ للعبادة، أتفرغ للدعاء، أتفرغ للصلاة، فما أريد الزواج أبدا. فقال لها: ولما؟ ليش ما تريدين تتزوجين؟ قالت: ألتمس في ذلك الفضل، أريد الفضل، أريد الثواب، أنشغل بالأولاد، أنشغل بالزوج، أنشغل بأعمال البيت، ما أريد، أريد أتفرغ، أطلب بذلك الفضل. فقال: انصرفي، روحي. هاي العبارة الأدبية المحترمة: انصرفي. لكن لو إحنا باللغة الدارجة: دروحي دروحي صرفي. فلو كان في ذلك فضل، لو كان في عدم التزويج فضل، لكانت فاطمة سلام الله عليها أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. أو في عهد النبي بعض الأصحاب حلفوا أن لا يناموا الليل، إنما يسهروا بالعبادة، أن لا يأكلوا في نهار، إنما يقطع النهار بالصوم، وأن لا يتزوجوا ولا يقتربوا النساء. النبي منعهم من ذلك وقال: لا رهبانية في الإسلام، احنا ما عندنا هالنوع من الزهد في الدنيا، في الإسلام ما في رهبانية أصلا. القرآن يقول: رهبانية ابتدعوها. هذا النوع من الرهبانية الله ما أراد، لأن الله خلق هذه النعم وخلقك أنت وجعل عندك حاجة في استخدامها. أحيانا الحاجة شديدة جدا، لكي يستمر الناس في التناسل والتكاثر، الله جعل شهوة الجنس في الرجال وشهوة الأمومة في النساء. هاي الحاجة خلقها ليش؟ لأن لو بس العقل ما حد يتزوج، لو ما في شهوة وما في رغبة وما في لذة ليش واحد يورط نفسه؟ الله يريد تكاثر البشر فخلق هذا النوع من اللذة والرغبة، والإمام الصادق يشير إلى ذلك في توحيد المفضل، يقول لولا هذه اللذة وهذه الرغبة وهذه الشهوة ربما لم يتزوج أحد قط. الله يريد من عندك أن تتمتع بما خلق لك، وإذا كانت هنالك محرمات فهي مثل القوانين التي توضع للمرور لمصلحة المارة، ليس لمنعهم من المرور وإنما لسلامتهم ومصلحتهم. وبما أن للحياة فصلان، للحياة فصلين، فصل نراه وهو الدنيا، وفصل آخر لا نراه وهو ما بعد الحياة، فإن الله يريد الخير لعباده في الفصلين فيما يرتبط بدنياهم، ربنا آتنا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يريد الفلاح، والفلاح بمعنى النجاح المادي والمعنوي والشمولي، كلمة الفلاح مفلحون، قد أفلح المؤمنون، أفلح هذا معناه نجح سعد، النجاح الشامل في اللغة القرآنية يعبر عنه بالفلاح. فإذا الله يريد لنا الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. ربما نحن نظن أن ما بعد هذه الحياة شيء مختلف تماما عن هذه الحياة، وهو من ناحية صحيح، لكن بشكل عام هي الحياة. فالديانات السماوية إنما جاءت لحياة الناس، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحديث عن الموت هو حديث عن الحياة. إذا كنا نتحدث نحن عن الموت وما بعد هذه الحياة فلسعادتنا وسعادة الناس أجمعين. رب العالمين يعرف ما الذي ينفع هناك، فيأمرنا هنا بأن نقوم بما ينفعنا هناك حتى نكون سعداء في هذه الدنيا ونكون سعداء هناك. ورحمة الله سبقت غضبه، يعني في الدرجة الأولى رب العالمين يريد أن يرحمنا، إني لم أخلقكم لأربح عليكم بل لتربحوا علي. الله يريد يسعدنا. يا من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، الآن لو أن الله كان يريد يعذب عباده لابتلاهم بأنواع من الآلام، من آلام في الرأس في المعدة إلى آلام العظام إلى العضلات إلى آلام الأسنان، ألم العين، ألم الأذن، لكن رب العالمين لا يأخذ عباده بألوان العذاب، لأن الله أرحم الراحمين. وبسم الله الرحمن الرحيم نكرر صفة الرحمة في هذه الآية المباركة بسم الله، ثم نكررها في بداية سورة الحمد مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. الله منتقم، الله جبار، الله خالق، الله رازق، الله محيي، الله مميت، لكن نذكر بالرحمة بسم الله الرحمن، لا نقول بسم الله المنتقم الجبار المتكبر الخالق البارئ، كل هذه صفات رب العالمين، لكن نذكره بصفة الرحمة مرتين، الرحمن الرحيم، ثم نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مرة أخرى، يعني أربع مرات نكرر صفة الرحمة عند ربنا. الله أرحم الراحمين، فيريد الرحمة إلنا، يريد السلامة، يريد الخير، يريد السعادة، يريد الحياة، يريدنا أن نستفيد مما خلق. ولعل من معاني أن رحمة الله سبقت غضبه ما ورد في قصة، هذه القصة هل هي كما وردت صحيحة أو هي مجرد رمز وتبيان مسألة أخرى. أنا رجلا في مصر كان جالس على حافة نهر وإذا به يرى عقربا مسرعا، العقرب يقدر يمشي بطيء ويقدر يسرع، لكن عقرب مسرع. فالتفت شاف أن هنالك حيوان آخر من الحيوانات البحرية البرية أيضا على حافة النهر، وإذا بالعقرب هذا جلس على ظهر ذلك الحيوان، فانتقل به للجانب الثاني من النهر. هذا راح وراء، شو القصة؟ هذا العقرب ليش مسرع؟ شلون رب العالمين هيأ له هذا الحيوان حتى يركب على ظهره ولا يغرق في الماء وينتقل إلى الجانب الآخر؟ هو هم انتقل إلى الجانب الآخر من النهر، شاف هذا العقرب إجا مسرع، وإذا بشاب نائم هناك وحية تسعى لكي تلدغه. يعني هذا العقرب ده يجي مسرع وحية جاية مسرعة لكي تلدغ ذلك الشاب. العقرب لدغ الحية فماتت الحية ثم ذهبت في طريقها. العقرب ذهب في طريقه، تعجب شنو هالموضوع، شنو هذا العقرب اجى؟ طبعا رب العالمين كما يهدي البشر فهو يهدي الحيوانات ايضا والحشرات ايضا. الله يوحي، واوحى ربك الى النحل عن طريق الغريزة، رب العالمين يوجه الحيوانات الحشرات الطيور وما شابه ذلك. عرف اكو فر السر في الموضوع، هذا الشاب منه؟ ابن نبي، هو ولي من الاولياء. رب العالمين يرسل العقرب بهذه الطريقة للوصول الى الحية ولدغ الحية حتى لا يلدغ وهو نائم، ايقظه. واذا به يشم رائحة الخمرة من فم الشاب، عجب، هذا سكران ورب العالمين انقذ بها الطريقة. قال ما قصتك؟ قال ما عندي قصة. قال اليوم شو مسوي؟ قال في الواقع طلعت شربت، اخذت اشتريت خمر ورحت شربت وجيت نمت هنا. قال له ولا شيء؟ قال بلى، قبل ما اطلع من البيت امي طلبت مني ماء لكي تتوضأ وتصلي، وأنا كنت مستعجل لكن رحت جبت المي وخليت المي أمامها وتوضت وصلت. في الطريق رأيت رجل أعمى كان يحتاج للمساعدة، ساعدته. حينما أردت أن أشتري الخمر بقى عندي مبلغ من المال، وإذا بي أرى رجل فقير هناك أعطيت ذلك المبلغ له. لعل من معاني أن رحمة الله سبقت غضبه، الله يغضب لشرب الخمر لا شك في ذلك، لكن لأن قبل ما يشرب الخمر قام بمجموعة من الأعمال الصالحة، رحمة الله سبقته فمنعت عنه لدغة الحية والموت في حالة المنام. لا أريد أن أقول أن جميع من يشربون الخمور رب العالمين يهيئ الحشرات والحيوانات والكون لمصلحتهم، لكن أريد أن أقول أن الله أرحم الراحمين. إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين؟ من للعاصين؟ رب العالمين رب العصاة كما هو رب المطيعين. وبمجرد أن يلتفت أحدنا إلى ربه يتوجه إليه يذكره، فالله يذكره أيضا. اذكروني أذكركم. إذا أنت الآن في قلبك تذكر رب العالمين، الآن رب العالمين ده يذكرك. لكن أنا إذا ذكرت الله ليس باستطاعتي أن أنفع الله في شيء، لكن رب العالمين إذا التفت إلي، إذا توجه إلي، إذا ذكرني رحمني، يرحمني إذا ذكرني. رب العالمين دائما يذكرنا، قد نغفل عنه 70 عاما، لكن إذا غفل الله عنا لحظة أو كلنا إلى أنفسنا لحظة لانتهى كل شيء. المهم أن رحمة الله سبقت غضبه، أرسل الأنبياء لكي يرحمنا في دنيانا وآخرتنا. والدين هو دين الحياة، وإذا كنا نتحدث نحن عن الموت فضمن هذا الإطار، نحن لسنا من الذين يبشرون الناس بالموت، إنما نبشرهم بالحياة برحمة الله، بعطف الله، بغفران الله، بعفو الله، بجنة الله. وحتى حينما نذكرهم بالعذاب نذكرهم بالعقاب نذكرهم بجهنم، فكل ذلك من أجلهم هم. يعني قانون العقوبات هي للردع، للمنع، كما هي قوانين العقوبات عند الدول ليست لإخافة الناس، إنما لمنعهم من أن يرتكبوا ما يضر بهم أو يضر بالآخرين. سنستمر في هذا الحديث عمليا وليس فقط نظريا، نريد أن نعرف ما الذي ينفعنا في آخرتنا، ما الذي ينفعنا حينما نغمض عيوننا برغم من إرادتنا في لحظة من اللحظات لابد أن نرحل. شوفوا إخواني، كل ما له بداية له نهاية. النهار له بداية له نهاية، آخر النهار الليل، الليل له بداية إذن له نهاية، آخر الليل نهار. وكله كل ما هو موجود الآن لم يكن موجودا في يوم من الأيام، وسيأتي زمان لن يكون موجودا. وفي الحقيقة نحن محاطون بالموت والحياة، يعني حولك موت دائما، أنت محاط بالموت ومحاط بالحياة. ترى الأرض هامدة خلال فترة الشتاء ونحن في فصل الشتاء، فإذا جاء فصل الربيع اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هاي الأرض كانت ميتة، شلون احتيت؟ يعني كان الموت أمامنا، نحن دائما نرى الموت لكن لا نلتفت إلى أنه موت، نقول تحولات، هو موت، موت فحياة، ولادة الناس حياة، وفاة الناس موت. نرى نحن دائما الموت، نرى الموت في الزمان حينما ينتهي يوم معين، يعني مات هذا اليوم ثم يأتيك يوم جديد. أنت إذا سألت واحد من الأفراد كم عمرك يقول 50 سنة، شنو 50 سنة؟ 50 سنة راحت، شلون تقول عدي 50 سنة؟ عمرك 50 سنة يعني شنو؟ 50 اللي راحت، فإذا ماكو عندك 50 سنة. شوف شنو باقي من عندك، هذا عمرك الحقيقي، 10 سنوات، 5 سنوات، سنة، ساعة، ما ندري. فاللي راح وراح، هذا مات. لا تأتي لحظة إلا بارتحال لحظات، لا تأتي ثمرة إلا بانتهاء ثمرات، لا يأتي ربيع إلا بعد انتهاء الشتاء. ربنا يقول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ومباشرة يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. شفت الحياة ونتيجة الحياة أشجار وثمار وحبوب وأكلتها وما كانت موجودة، هذا هو البعث، ذاك هو الموت وهذا هو البعث. حتى أجسام الموتى، يعني إنسان يموت جسده يتحول إلى عناصر التراب، ثم هذه العناصر تتحول إلى نباتات وأشجار تأكلها الحيوانات ويأكل الناس تلك الحيوانات، دائما في حالة تبدل وتحول. الشاعر المعروف أبو العلاء المعري في قصيدته المعروفة يقول رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، خلق الناس للبقاء وظلت أمة يحسبونهم للنفادي. الناس يتحولون يتبدلون صحيح، لكن خلقوا للبقاء. ماكو عدم، اكو انتقال رحيل من فصل الى فصل، من مكان الى مكان. خلق الناس للبقاء، وظلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي. مع أن الموت قدرنا ومصيرنا، لكن كثير من الناس ما يحبذون الحديث عن الموت، بل بعضهم لا يستسيغ ذكر الموت، يأشر عليه يقول ذاك. شايفين بعض الناس ما يذكرون اسم الأمراض القاتلة، ما يقول سرطان، ذاك المرض الله يجيرك من عنده. يعني يفكر إذا لم يذكر الموت وغفل عن الموت فلن يأتيه الموت، مثل واحد يغفل عن غد وشروق الشمس في غد، فهل هذا يمنع شروق الشمس؟ أو أن أحدا يغفل عن الليل، فهل يمنع الليل عنه؟ غفلته لا تمنع الليل عنه، أو غفل عن الخريف أو عن الشتاء. مجرد أنه ما نحب نذكر الموت، ما يعجبنا نذكر الموت، هذا ما يبعد الموت عنه. لو كان أحد قادرا على أن يمنع الموت لكان الحكام وأصحاب الأموال والملايين استطاعوا أن يبعدوا عن أنفسهم الموت ولو ساعة. أصحاب ملايين مو قادرين أن يأخرون ساعة من وفاتهم. فذكر الموت هو لكي نعرف ما الذي ينفعنا هناك، كما أن علينا أن نعرف ما الذي ينفعنا هنا. فإذا هو حديث عن الحياة وليس حديثا عن العدم، وإلا كل نفس ذائقة الموت. أكو واحد ما راح يذوق الموت؟ و أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شنو الموت؟ ما هي مراحل الموت؟ ماذا بعد الموت؟ أساسا الموت هي لحظة انقطاع الإنسان عن كل ما في هذه الحياة. يعني في لحظة من اللحظات كل علاقاتك تنتهي، علاقاتك بأهلك، علاقاتك بجيرانك، علاقاتك بعملك، بممتلكاتك، بسيارتك، ببيتك، بمنصبك، كل هذه العلاقات في لحظة من اللحظات تنتهي. أحيانا تكون موت فجأة لمن لا يتوقعها، في لحظة لا يتوقعها. طبعا بحسب الأدعية نحن نستعيذ بالله من موت الفجأة، يعني مو جيد الإنسان يموت فجأة، الأفضل أن ينتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى بالتدريج، يأخذ يعني استعداده، يهيئ الشيء اللي ينفعه، يتوب إلى الله، يستغفر، يذكر الشهادتين. لكن أكثر الناس حقيقة يموتون في اللحظة التي لا يتوقعونها. لا تفكر إذا توقعت الموت يجيك وما توقعت ما يجيك، هذا أمر بيد رب العالمين، ربما أصلا ما تتوقع. عندنا صديق موجود أبو ليلى اسمه، من الأخوة صالحين، هذه زوجته توفت، كانت مخلية المي حتى تسوي شاي لأولادها على الطباخ حتى يفور المي وتخدر الشاي، وجت تستريح تستريح واستراحت واستراحت وراحت. هي أرادت تستريح لحظات، مو بيدك، شوف رب العالمين متى يقرر وعليك أن ترحل. شنو هي مراحل الموت كما جاء على ألسنة النبي وأهل بيت النبي؟ لأن الله خبرهم بذلك. شوف احنا الجانب الموت عندنا جانبين، جانب احنا نشوفه، هذا الميت مثلا عانى ما عانى ثم غمض عينيه وارتحل، أو ارتحل بصعوبة، على كل حال. جانب الثاني هو الأهم اللي مدى نشوفه، هذا اللي مدى نشوفه أهم من هذا اللي نشوفه، بس ما حد يقدر يعرفه إلا إذا هو مر بهذه المرحلة، وما يقدرهم يخبر الآخرين ما الذي جرى عليه. لذلك نحتاج إلى الذهاب إلى النبي وإلى القرآن الكريم، إلى كلمات الوحي، إلى الأئمة الطاهرين، حتى نعرف ما الذي يجري علينا. ترى أنا وأنت مو على الجيران، ما الذي سيجري علينا وما الذي ينفعنا حينما ينزل الموت بساحتنا. لذلك الحديث لن يكون حديث نظري، إنما محاولة أن تكون هنالك الخطوات العملية وما ينفعنا هناك حتى لا نفاجأ بالموت. في حديث أن الإمام علي سلام الله عليه كان يعاني من وجع شديد في عينيه، يقول أن أمير المؤمنين اشتكى عينيه، وألم العين ألم شديد، من أشد أنواع الآلام هي آلام العين، لا وجع كوجع العين ولا هم كهم الدين كما يقول الإمام سلام الله عليه. فعاداه النبي، النبي أجزارة عيادة المريض، فإذا هو يصيح، الإمام علي قالع باب خيبر، إذا هو يصيح، فقال النبي أجزعا أم وجعا؟ قال علي يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه. يعني كم من ضربات تلقاها في المعارك، ضربات سيوف قاتلة، لكن يقول أنا ما شفت وجع مثل هذا الوجع بشدته. فقال النبي يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر، الله مطيه مهلة سنوات ولكنه بقي ملحدا كافرا ظالما فاسقا فاجرا سارقا قاتلا إلى آخر، يقول إذا نزل ملك الموت لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار، سفود السيخ حسب تعبيرنا، السيخ اللي يخلوه على النار يشمون به اللحم يسمى سفود. ملك الموت يأتي ونزل معه سفود من نار فينزع روحه به، يعني بهذا السيخ من نار جهنم ينزع روحه، فتصيح به في جهنم روحه. فاستوى علي جالسا، وجع العين ما يخليك أنت تشوف، فالإمام علي كان مضطجع، فاستوى جالسا فقال يا رسول الله أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت، وجعي راح. ثم قال هل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ في ناس أيضا هالشكل، ملك الموت يقبض روحهم من أمتك؟ قال نعم، حاكم جائر، حاكم ظالم جالس في بيوت مكيفة الهواء، ثم بأمواله أو بأوامره يقتل الناس، يجور يصادر أموالهم، وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور، اللي يجي يشهد كذب. هالأنواع الثلاثة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا ملك الموت بهالطريقة يقبض روحهم. طبعا بمقدار ما يكون ملك الموت شديدا مرعبا مخيفا، سواء هو أم الملائكة الذين تحت يده، بمقدار ما يكون جميلا وصديقا ورحيما بالنسبة إلى الصالحين. أحد العلماء المرحوم آية الله السيد أحمد الخنساري كان أحد المراجع، أنا التقيت به، هذا طال عمره، مات بعد 90 من عمره، يقول رأيت ملك الموت، رأيته جميلا جدا وارتحت إليه. يعني أحيانا تشوف رد واحد روحك ترتاح إليه، تجلس وياه تطمئن، شعرت بإطمئنان عجيب، براحة عجيبة في حضرته، وجميل لم أرى جمالا مثل جمال ملك الموت. قلت يا ملك الموت ليش ما تقبض روحي؟ قال نظرت إلى رزقك، الملك الموكل برزقك، بعد أكو إلك رزق، لازم تكمل هذا الرزق وبعدين أجيب خدمتك، بعد رزقك ما منتهي. الإنسان يوم اللي رزقه ينتهي حينئذ يأتيه ملك الموت. المهم بمقدار ما يكون ملك الموت مخيفا بالنسبة إلى الظالمين الجائرين، من يأكل أموال اليتيم، من يشهد الزور وما شابه ذلك، بمقدار ما يكون صديقا لأولئك، حتى أن أحدهم وقد مات في طائرة يقول: رأيت كأن ملك جاء إلي وقدم لي وردة فشممتها، فإذا أنا خارج الطائرة وإذا بي أرى الطائرة قد سقطت واحترقت. هذه من الأمور التي ستحدث على كل حال، يعني أول مرحلة من مراحل الموت هو قضية خروج الروح من هذا الجسد أو رحيلنا عن هذه الحياة. أنت إذا تنتقل لمكان آخر مختلف، لكن أنت تنتقل من هنا، فإن المرحلة الأولى هي مرحلة سكرات الموت. ربنا يقول في كتابه الكريم، يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هاي اللحظة كنت تهرب من عدها، لا، يوم اللي صرت مريض فتشت عن أفضل دكتور، أفضل دواء، أفضل منطقة، أفضل مستشفى، هذا اللي كنت تشرد من عنده. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ثم يقول في آية أخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يوم اللي تشوف ذول المتكبرين المتجبرين، تشوف يوم الملائكة ده يقبضون أرواحهم يضربون وجوههم. ذاك اليوم شفت أحدهم يتكلم عند خطاب يقول: الله ما ذكر العذاب في القبر وإنما عند جهنم يوم القيامة. لا، الله في آيات كثيرة يتكلم مباشرة بعد الموت أو حين الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني يبدأ بالضرب وعلى الوجه، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا هو اللي أنت سويته، أنت مهدت لنفسك هذه الحالة وهذه اللحظات. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات يعني تنزع الروح من الظلمة، الناشطات لا، ملائكة الرحمة التي تنزع الروح، متنزع. أكو فرق كبير بين النزع الغرق الشديد، غرقا يعني شديدا. سكرات الموت هي البداية إذن. وحينما نحن نتحدث، أعود وأكرر، عن الموت وسكرات الموت والقبر وعالم البرزخ وعالم القيامة، فإنما نتكلم عن الحياة، لأن هنالك دائما شارعين، طريقين، طريق الصلاح امشي فيه واطمئن، والله يحبك وسبقت رحمته غضبك ويعطيك. لكن الشارع الثاني إذا ذهبت وراء إبليس فالأمر مختلف تماما. شنو اللي ينفع عند الموت؟ خلنا نبدأ واحدة واحدة. عند سكرات الموت، صلاة الرحم. صلاة الرحم تنفع كثيرا عند سكرات الموت. يقول الإمام الصادق: من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. خليك من اللي عندهم صلة الرحم، أقربائك، أصدقائك، أبوك، أمك، إخوانك، أقربائك البعيدين. تخاف من الموت ومن سكرات الموت؟ إذن الأمر بيدك الآن، الفرصة الآن، مو الفرصة عند الموت. الآن تكون بارا بوالديك ووصولا لرحمك. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضر شابا عند وفاته. شوفوا شوية، دققوا في هذه القصة. النبي دا يزور واحد شاب، احنا نتمنى رسول الله يلتفت إلينا في لحظات الوفاة. النبي بشخصه بروحه بجسده المبارك ذاهب إلى شاب في حالة الاحتضار، فقال له: قل لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله غفر الله له. طبعا غفر الله له ما بينه وبين الله، مو ما بينه وما بين الناس. النبي دي يلقن كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله، فاعتقل لسانه ما قدر، كل ما كرر عليه ما يقدر يقول. فقال لامرأة عند رأسي هل هذا أم؟ هذا عند أم؟ قالت نعم أنا أمه، أنا أمه. قال أفصاخطة أنت عليه، مراضية عنه؟ قالت نعم، ما كلمته منذ 6 حجج، من 6 سنوات أنا ما متكلم وياه. فقال النبي لها ارضي عنه. قالت رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه. خلص رضيت، ما دام أنت راضي عنه أنا أيضا راضي عنه. فقال لها، فقال النبي للرجل ما ترى؟ قال أرى رجلا، رجل مرعب. طبعا لما يقول رجل أسود مو يعني نوع من العنصرية بالنسبة للسود، يعني بشع، رجلا أسود الوجه، قبيح المنظر، وسخ الثياب، منتن الريح، قد وليني الساعة، يتولاني، يريد انزع روحي، وأخذ بكظمي. فقال له النبي قل هذا الدعاء، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها الشاب، فقال له النبي انظر ماذا ترى الآن، شو تشوف؟ قال أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني، وأرى الأسود قد ولى، ذاك راح، جاني واحد حلو جميل طيب الريح. فقال له أعد، أعد هذا الدعاء، فأعاد. فقال له ما ترى؟ قال لست أرى الأسود أصلا، راح بعد خلاص، وأرى الأبيض قد وليني، ثم طفى على تلك الحال مات. هسه السؤال، النبي بعظمته يأتي إليه، يأتي إلى هذا الشعب، شوف عقوق الوالدين، نبي يلقن ما ينفع، سيد الأنبياء ما دام هو قاطع رحم وأم غير راضية عنه، مدى تنفع كلمة النبي؟ يعني هذا التلقين مدى ينفع؟ ما يقدر يحرك لسانه. لا تقول أنا أحفظ الكلمات، هي مو قضية حفظ، قضية واقع، يعني اختلاط روحك بلا إله إلا الله وعملك بالعمل الصالح. نكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.